أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام فيما ذكره فخر المحققين حينما ذكر أن المسألة في المقام تبتني على القول بالناقل، وأما إذا قلنا بالكشف فلا يصح الكلام السابق. كان الكلام الآية العبارة نقرأها، قال: وعلى القول بأن إجازة المالك كاشفة، إذا قلنا بالكشف، فإذا أجاز العقد كان لا، إذا مالك الكتاب في مثالنا المتقدم بناء على الكشف يمكنه أن يجيز العقد الثاني، وكما يقول يجيز العقد الأول. لماذا؟ لأنه بالإجازة يكون مالكا للثمن من حين شنو؟ من حين العقد، فيقبض الثمن والتصديق المجاني من قبل المشتري للبايع، تصديق البايع على الثمن الغاصب على الثمن ويقبض من الغاصب، هذا يكون متأخر عن إنشاء العقد. بعض الأخرى أن المشتري عندما أقبض الثمن أقبض ما لا يملكه. لماذا؟ لأنه سبق أن ملكه ماذا؟ صاحب الكتاب. الإجازة تكشف عن هذا، الإجازة بناء على الكشف تكشف هذا عن دخول الثمن في ملك صاحب الكتاب من حين إنشاء العقد. فالمالك إذا أقبض الثمن للغاصب هذا ما يكون تصديق مملك، لأن المشتري لا يملك الثمن بناء على شنو؟ على الكشف، وإنما يملك الثمن بناء على من؟ على الناقل، لأنه لا يكون المشتري صاحب الكتاب مالكا للثمن بناء على الناقل إلا بعد شنو؟ إلا بعد الإجازة. أما قبل الإجازة فالثمن باق على ملك مالكه، فإذا أقبضه للغاصب وسلط الغاصب عليه أن يجي مسألة التسويق المجاني، وحينئذ يملكه الغاصب، فإذا اشترى به شيئا هذه معاملة لا علاقة لصاحب الكتاب بها حتى يجيزها. قال: على القول بأن إجازة المالك كاشفة، فإذا أجاز العقد كان له، كان له يعني من أجاز العقد يعني مالك الكتاب ومالك الأصلي، كان لا. ويحتمل أن يقال إذن بفرق أكثر فخر المحققين، يقول: لا، فاحتمال نقول بأنه كان لا حتى على الناقل، حتى على الناقل كان لا أيضا، يعني حتى على الناقل يمكن لمالك الكتاب أن يجيز العقد الثاني من تفكين، فيجيز العقد الثاني لأنه ماذا؟ لأنه يملك، هذا صاحب الكتاب يملك قبل التصديق المجاني، كما قلنا ذلك على الكشف أيضا نقول أو نحتمل بناء على من؟ على الناقل. قال: ويحتمل أن يقال يعني بناء على الناقل، لهذا ترقي يعتبر أن أن يقال لمالك العين من هو صاحب الكتاب حق تعلق بالثمن، مالك العين له حق تعلق بالثمن حتى على الناقل، فإن له إجازة البيع وأخذ المثمن، كأنه هذا أشبه بتعليل تعلق حق مالك الكتاب بالثمن، وهو شنو؟ أن له إجازة له إجازة هذا البيع قبل التصريف المجاني، له إجازة هذا، لا ليش له إجازة هذا؟ بلا إشكال صاحب الكتاب له إجازة هذا. الثمن هذا حق إجازة هذا البيع، فإنه يعتبر هذا حق لمالك الكتاب. سبب تملك الغاصب اللي هو شنو؟ سبب تملك الغاصب الإقبار، اللي هو الإقبار، هذا الحق ثابت للمالك الكتاب قبل الإقبار في حين إنشاء العقد، هذا الحق يكون ثابتا عن له لماذا؟ لأنه من حين إنشاء العقد كان له أن شنو؟ أن يجيز. أي كان له أن يجيز كأنه تعطي حق في الثمن، في أنه يتمكن بالإجازة أن يدخله في شنو؟ في ملكه. واضح؟ هذا كأنه حق له تعلق بالثمن. هذا الحق الذي لمالك العين المتعلق بالثمن بناء على الناقل، حتى بناء على الناقل، هذا الحق مقدم على حق شنو؟ على حق الغاصب، مقدم على سبب تملك الغاصب اللي هو شنو؟ الإقباض. كأنه يقول ما هو فرق بين الكشف وبين شنو؟ وبين الناقل. غاية الأمر أنه بناء على الكشف مالك الكتاب يملك الثمن من حين إنشاء العقد بناء على الكشف، وتملك يكون سابق على تملك الغاصب بالإقباض. واضح؟ بينما بناء على النقل هو ما يملك الثمن من حين إنشاء العقد، وإنما يملك بعد الإجازة، لكنه له حقا تعلق بالثمن، نوع من حق من الحقوق تعلق بهذا الثمن. هذا الحق لم يجي شكل ما قلنا، لم يجي من أن له إجازة هذا البيع وإدخال الثمن في شنو؟ في ملكه. هذا يعني ينتج له حق متعلق بالثمن. هذا الحق شيخ ثابت من حين إنشاء العاقد، هذا الحق ثابت من حين إنشاء العاقد، فيكون أيضا شابقا على من؟ على شبه تملك الغاصب. لاحظ العبارة. قال أن يقال، ويحتمل أن يقال، مالك العين حق تعلق بالثمن، فإنها يشبه بالتعليل. شلون تعلق بالثمن بناء على الناقل؟ يقول فإن له إجازة البيع وأخذ الثمن له، وأخذ الثمن، وحقه هذا الحق مقدم على حق الغاصب اللي يحصل الجيش في السنه لاقباره والتصريف المجاني، لان هذا الحق لمالك الكتاب ثابت من حين انشاء العقد، مقدم على حق الغاصب. لا تقدم حقيقي انشاء العقد والاقباره. لا بعدين يجي التعليل، بعدين يجي. وحقه مقدم على حق الغاصب، لأن الغاصب اي ما يخالف هذا التعليل، لهذا الشعر لا تتركه. لكن التعليل الأول التعليل الثاني، التعليل الأول هو ماذا؟ هو أن هذا الحق ثبت للمالك من حين إنشاء العقد، وهذا متقدم عبر عنه على من المتقدم على سبب تملك الغاصب، فيكون حال النقل حال الكش. الشيء الثاني اللي يقرا هذا يقول لان الغاصب يعني يشرق العباره، وحقه اي حق المالك مقدم على حق الغاصب، لان الغاصب يؤخذ باخش الاحوال. مساله اخرى ان الغاصب يؤخذ باخش الاحوال واشقها عليه، والمالك ماخوذ باجود الاحوال. فذكر سببين لماذا؟ لاثبات جواز إجازة العقود المتتابعة المتتالية للمالك حتى بناء على من؟ على الناقل، فضلا عن الكشف. ثم قال والأصح عندي مع وجود عين الثمن، مع بقاء عين الثمن وعدم تلفها، للمشتري العالم أخذه. المشتري العالم من الغاصب يجوز له شنو؟ استرجاع العين من الغاصب مع بقائها، ومع التلف ليس له الرجوع به. مع تلف العين لا يجوز للمشتري ان يرجع بالعين على الغاصب فيطالبه ببدلها. انتهى كلامه. يقول وظاهر كلامه انه لا وقع للإشكال على تقدير الكشف، بل هو حاول حتى على تقدير النقل يدفع الشنو؟ يدفع الإشكال فضلا عن الكشف. اذا على الكشف لا وقع لهذا الإشكال المتقدم. وهذا المقلد يقول هو المتجه هو الصحيح، إذ حينئذ
يندفع
مشكله القاطب والشهيد. يقول حينئذ يندفع كما بينا ما استشكله القاطب والشهيد، لأن تصنيف المشتري للبائع على الثمن، تصنيف المشتري للبائع على الثمن على تقدير الكشف تصنيف على ما ملكه الغير بالعقد السابق على التصنيف. موشي ما ذكره القاطب وما ذكره الشهيد يقول يندفع بناء على الكشف. بماذا يندفع؟ بأن تصنيف المشتري الغاصب على الثمان هذا تصنيف على ما لا يملكه المشتري، وإنما هو سلط الغاصب على ما يملكه الغير من الغير، مالك الكتاب مالك الأصلي بناء على الكشف، تصنيف على ما يملكه الغير. يملكه الغير بماذا؟ يملكه بماذا؟ بالعقد، بنفس العقد بناء على الكشف، والعقد سابق الإعلان على الإقباض التصنيف المجاني، بأن تصنيف المشتري للبائع على الثمن يندفع. شلون يندفع؟ ماذا ترى بهذا الشيء يندفع؟ لأن تصنيف المشتري للبائع على الثمن على تقدير الكشف تصنيف على ما ملكه الغير اللي هو المالك الأصلي بالعقد السابق ملكه، بالعقد السابق على ماذا؟ على التصنيف الحاصل بالإقباض. واضح؟ فإذا انكشف ذلك بالإجازة، احنا ما كنا ندري، أجاب بعضهم المالك فانكشف أنه كان يملك الثمن من حين العقد، فإذا انكشف ذلك بالإجازة عمل مقتضى وأثر أثره، يعني شنو؟ أصبح صاحب الكتاب مالك الثمن من حين العقد، فالمشتري سلط الغاصب على ما ملكه الغير. وإذا تحقق الرد أما هذا المالك الكتاب رد المعاملة، ما جاز المعاملة، إذا تحقق الرد انكشف كون ذلك تصنيفا من الشنو؟ من المشتري، لأن رد العقد ما جاز العقد، فيبقى الثمن ملك من؟ ملك المشتري. فإذا سلط العقد عليه فإن سلطه على ما يملك، حين ينتج مسألة أنه يجوز له الرد مطلقا أو لا يجوز له مطلقا، ونفصل بين التلف وعدم التلف. انكشف كون ذلك تصليقا من المشتري على ماله، فليس له أن يسترده بناء على ما نقل من الأصحاب، لأنه ليس له الرد استرجاع. نعم، على القول بالناقل يقع الإشكال في جواز إجازة العقد الواقع على الثمن، يقع الإشكال في إجازة العقد الثاني، سمينا العقد الواقع على الثمن، يعني شنو هو العقد الثاني اللي هو في مثالنا السابق بيع القلم بالدينار، أو قل شراء القلم بماذا؟ بالدينار، هو هذا الغاصب وخذ الدينار من المشتري عندما باع الكتاب، خذ الدينار اشترى به شنو؟ قلما. هذا العقد الثاني يقع اشكال بناء على النقل، في ان مالك الكتاب يقدر يجيزه او ما يقدر يجيزه. وتقدم الاشكال السابق على المصنف بصوره بعباره جديده بعباره اخرى، وهو دور يبين اشكال الدور. قال: نعم، على القول بالنقل يقع الاشكال في جواز اجازه العقد الواقع على الثمن اللي هو شراء القلم بماذا؟ بالدينار، لأن هذا وجه الإشكال من وجه الإشكال السابق، لكن يبين به بيان آخر، لأن إجازة مالك المبيع له المن للعقد الثاني، إجازة مالك المبيع مالك الكتاب للعقد الثاني موقوفة على تملكه للثمن. هذا التوقف واضح ولا لا؟
واضح، لأنه إذا ما تملك الثمن
ويكون أجنبي عن هذه المعاملة، مالك الكتاب إذا ما كان مالك للدينار شو معنى يجيز هذا العابد؟ إذا ما كان مالك للدينار والقلم أيضا ما هو مالك يصير هو شنو أجنبي عن هاي المعاملة الثانية. فمتى يستطيع أن يجيزها؟ إذا مملك الدينار، إذا كان مالك للدينار إذن إجازته لهذا العقد موقوفة على تملكه للدينار، وتملكه للدينار فقد من على الإجازة تلزم الدار توقف دموارة. وشو وقت يتملك الدينار؟ الإجازة العقد، أجاز العقد الثاني ولا هو المقهر ولا هو المعمر. إذا أجاز الثاني قلنا إجازة الثاني تستلزم إجازة السنة الأول، حينئذ يدخل الدينار في سنة في ملكه. واضح؟ حينئذ يدخل الدينار سنة في ملكه بناء على النقل. الدينار يدخل في ملكه شو وقت؟ بعد الإجازة. إذا تملكه للدينار موقوف على الإجازة. هذا الجزء بناء على الناقل، اما بناء على الكسر من كل الدنيا موقوف على الاجازه؟ لا، ما موقوف على الاجازه، الاجازه خاصه مجرد خاصه مجرد سنه ترى الواقع، لكن هي مو بحيله بالواقع، الواقع ما وقف عليها، وانما هي كاشفه عن ماذا؟ عن تحقق الملكيه من حين العقد، من دون ان تكون هي دخيله لا بنحو الجزئيه ولا بنحو الشرطيه. إذا تملكه للدينار، تملك ماذا يعني الكتاب للدينار ليس موقوفا على الإجازة بناء على الكشف، ولذا ما يجي إشكال الدور بناء على من؟ على الكشف، لكنه موقوف على الإجازة بناء على من؟ على الناقل، لأن الإجازة جزء أو سوى أو شرط، فبالنتيجة تملك للدينار موقوف على الإجازة، والحال أن الإجازة موقوف على من؟ على تملكه للدينار، لأنه لو لم يتملك الدينار يكون أجنبيا على العقد الثاني فلا معنى لأن يجيزه. قال لأن إجازة مالك البيع له في العقد الثاني موقوفة على تملكه للثمن، لأنه قبلها أجنبي عنه. واضح؟ لو قال قبله أعتقد العبارة تكون أوضح، لأنه قبله يعني قبل تملكه الثمن يكون شنو؟ أجنبي عن من؟ على العقد الثاني، أجنبي بالمرة إذا ما تملك الثمن. والمفروض أن تملكه الثمن موقوف على الإجازة على القول شنو؟ بالناقل، فيلزم الدور. هذا يجي على النقل، يقول يجي إشكال في إجازة العقد الثاني، وكذا الإشكال في إجازة العقد الواقع على المبيع، يعني عقد إجارة الأول بيع التفات في الدينار، أن يجي الإشكال بناء على الناقل. وكذا الإشكال في إجازة العقد الواقع على المبيع بعد قبض البايع الثمن، أي بعد قبض متعلق بالإجازة، يعني وكذا الإشكال في إجازة العقد الواقع على المبيع إجازة متى؟ بعد قبض البايع الثمن أو بعد إتلافه إياه. مرة يقبض البايع، بايع مقصود بالغاء، مرة يقبض ومرة شنو يتلف عنده، أو بعد إتلافه إياه على الخلاف اختصاص عدم رجوع المشتري على الثمن بصورة التلف وعدمه، يعني عدم اختصاصه بصورة التلف، وإنما يجوز له الرجوع شنو مطلقا تلفه شنو أو لم يتلف على هذا الخلاف، لأن لا تعليل المال. وكذا الإشكال، وكذا الإشكال في إجازة البيع الأول العقد الأول، لماذا على الإشكال؟ لأن تسليط المشتري للبايع على الثمن بناء على النقل قاعد يتكلم قبل انتقاله الى مالك المبيع بالاجازه، او لا اسلك ولا بارك، لان تسليط المشتري للبايع على الثمن متى صار تسليطه؟ قبل انتقاله الى مالك المبيع بالإجازة، فيكون تصريف مجاني، يكون مملك، يكون هبة، الغاصب يملك السماء، يملك الثمن. إذا ملك الثمن يجي إشكال السماء، إشكال شنو وقع الإشكال في البيع الأول؟ أنه هذا بيع بلا ثمن، ولا يكون قادر شنو بالإجازة. هذا الإشكال كان أن هذا بيع بلا ثمن، الدينار ليس عوضا عن الكتاب، ما في معارضة عن الدينار من الكتاب، وإنما الدينار دفع مجاني من الغاصب. فالبيع بلا ثمن وهو غير قابل لحق الإجازة. قال فلا يبقى مورد للإجازة. وما ذكره في الإيضاح بعد أن قد قرر المصنف هذا المطلب، أنه على الكشف ماكو إشكال، على النقل يجي الإشكال في إجازة مالك الكتاب للبيع الثاني، وإجازة مالك الكتاب للبيع الشنو الأول. بعد أن ذكر على إجازة المطلب اللي ذكر فقه المحققين بحاول أن يدفع الإشكال بناء على النقل. وجد عيد قال وما ذكره في الإيضاح من احتمال تقديم حق المجيز، هذا بناء على الناقل، أن مو ملك المجيز متقدم على سبب ملك الغاصب، وإنما حق المجيز المتعلق بالثمن متقدم على شنو؟ على ملك الغاصب. وش قال؟ من احتمال ويحتمل، قال ويحتمل من احتمال تقديم حق المجيز لأنه أسبق، أي واحد، وأنه أولى من الغاصب المأخوذ بأشق الأحوال. هذا ذكر اثنين، فاحنا الغاصب يقول ما يملك ونقدم حق المجيز، فالمجيز هو الذي يملك شنو؟ يملك الثمن، واذا ملك الثمن بعد ما في مشكله، يتمكن من اجازه الاول ويتمكن من اجازه الشنو الثاني، فيندفع الاشكال. ايش ذكر مصنف؟ يقول فلم يعلم له وجه بناء على الناقل، ليس له وجه بناء على الناقل، لان العقد جزء سبب، جزء سبب التصليب، جزء سبب لتملك المجيز، او جزء جزء سبب لتملك المجيز بناء علينا على دنيا على السنة على الناقل. والتشميط المتأخر عنه علة تامة لتملك الغاصب، فكيف يكون حق المجيز أسباب؟ يقول بناء على الناقل، العقد يكون ماذا؟ العقد يكون شنو؟ جزء شبه لتملك مالك الأصيل، جزء شبه على الناقل، جزء الآخر ياهو لإجازة متأخرة، فهذا جزء السبب لملكية ما لا صاحب الكتاب، بينما التشميط المجاني علة تامة لملكية ماذا؟ الغاصب. فيعني متقدم، واضح انه التشميط متقدم، لأن ذاك ما يتحقق العلة التامة لتملك ماذا؟ لتملك مالك الكتاب، وإنما يتحقق العلة التامة بعد شنو؟ بعد الإجازة. قال لأن العقد جزء سبب لتملك المجيز وصاحب الكتاب، والتشميط المتأخر عنه علة تامة لتملك الغاصب، فكيف يكون حق المجيز أسبق؟ لا، حق الغاصب يكون ماذا؟ أسبق لتحقق علتهم تامة. ما ياخذ غائبا، ما رد الظاهر، ما رد، بس هو واضح رد. نعم يمكن ان يقال ان حكم الاصحاب الى اخره، بل يقول هذا الشيء اللي يستدرك المصنف عليه الكلام السبيل كلام السابق، انه يمكن ان نقول ان حكم الاصحاب بعدم استرداد الثمن عندما يدفع المشتري الثمن الى الغاصب مع علمه بالغاصب، يقول لعله يمكن يعني لعله لعله يمكن أن يستكشف منا أن الحل التام لتملك الغاصب ليس هو التصوير، التصوير هم معلة تامة، وإنما التصوير يكون يكون سببا لملكية الغاصب، لكنه مراعى ومشروط بعدم إجازة السماء ماله. هيك كأنه يفهم من فتوى الأصحاب هذا أن التصريف يكون مملك للغاصب لكن بشرط، مو مطلقا بشرط عدم إجازة السماء، مالك الكتاب الذي باعه الغاصب فضولا. إذا ما جاء حينئذ يملك الغاصب سنة ثمان بالتصريف، أما إذا أجاز مالك الكتاب هذا البيع لا يملكه، وإنما يكون الثمن ملكا إلا لصاحب الكتاب. إذا أجد النحن هذه المسألة تبدل حتى على الناس الواقع، ليش؟ لأنه التصنيف لا يسأل، هو متأخر عن العقد، مو متأخر عن العقد. المفروض أنه الشبب المملك للغاصب ما تحقق، لأن السبب المملك ليس هو التصريف فقط، وإنما التصريف بشرط عدم الإجازة. فإذا أجاب المالك معناه لا يكون هناك تصريف مملك إلا للغاصب، وهذا فيملك صاحب الكتاب الدينار بعد السنة بعد الإجازة، بناء على النقل يملكها بعد السنة بعد الإجازة، فيكون الدينار لا واضح، فيكون الدينار له حينئذ، لا يكون سبب تملك الغاصب متقدما على من؟ على سبب تملك صاحب الكتاب. قال نعم يمكن ان يقال ان حكم الاصحاب بعدم استرداد الثمن لعله لاجل التصوير المراعى بعدم اجازه مالك المبيع، مو التصوير المطلق، حتى يقول لعل التامة تامة وسبقت ماذا الإجازة، لا لأن نفس التصنيف علة تامة لاستحقاق الغاصب على تقدير الرد والسنة والإجازة، أصلا مقبرة بين الرد والإجازة صلته مجانا، التصنيف يكون مملك يملك ماذا صاحب الكتاب الغاصب الثمن سواء رد المالك الكتاب أو سنة أو إجازة. وحيث أن حكمهم هذا مخالف للقواعد الدالة على عدم حصول الانتقال بمجرد التصريف المتفرع على عقد فاشل، يقول هذا الحكم من قبل الأصحاب مخالف القواعد، سيقتصر فيه على القدر المتيقن، سيخالف القواعد، يقول باعتبار أن هذا التصريف متفرع على عقد فاشل، واضح ليس تصريفا مجردا عن العقد، هو من متفرعات العقد في الحقيقة. يعني هذا لماذا المشتري يسلم الدينار؟ لأنه اشترى من الكتاب، صحيح عالم بالغاصب، لكنه هذا تصنيف متفرع على العقد الفاسد، وهذا التصنيف المتفرع على العقد الفاسد كيف يكون مملك؟ هذا على خلاف القواعد كونه مملك، فيقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن له هو تقييد التصنيف بعدم إجازة السنة عدم إجازة المال. فالتصنيف لا يكون مطلقا مملكا، وإنما بشرط عدم إجازة المال. قال حيث أن حكم الأصحاب بعدم استرداد الثمن، مستمر لم يستمر الثمن، يعني الغاصب ملك الثمن، مخالف للقواعد الدالة على عدم حصول الانتقال بمجرد التصنيف المتفرع على عقد فاسد، وجب الاقتصار فيه على المتيقن، وهو المتيقن للتصنيف اللي يكون مملك للغاصب، وهو التصنيف على تقدير عدم إجازة. واضح؟ التصنيف على تقدير عدما إجازة. نخلي عن فتحة هنا لعله إشارة إلى أن ظاهر كلمات الأصحاب لا هو أن التصنيف مطلقا يكون ماذا مملك، بل ظاهر كلامه أنه أن المشتري مع علمه بالغلط أيضا يملك مطلقا، ما يملك على تقدير سمع عدما إجازة. هو يدري أن هذا راتب من هذا مو ملكه وإنما هو ملك زيد، مع ذلك هو يسلم الثمن، وأنا قاعد يسلم الثمن على كلا تقديرين، يعتبر ذاك أجنبي على كلا تقديرين إجازة والسنة والرد، سواء ذاك أجاز أو رد هذه المعاملة هو ماذا هو يسلم الثمن. التصوير استفادة أن التصوير تصوير مقيد، هذا موافق من الأدلة. على كل حال مسألة في أحكام الرد، لا يتحقق الرد قولا إلا بقوله فشخت ورددت، حينئذ يكون هذا ردا علما للعاقل. يعني شيء أنه من أحكام الرد أن الإجازة بعده لا تكون شنو معتبرة، فكون حقق أنه يا علمي يحقق الرد اللي يلغي اعتبار الإجازة شنو بعده، يعني مالك الكتاب إذا ردها المعاملة بعد ذلك ما يقدر يجيزها. الرد يقول هو هذا، الرد يقول يتحقق، لا يتحقق الرد قولا إلا بقوله فشخت رددت وشبه ذلك مما هو صريح في الرد. شاهد بعض المستشكل عليه الصلاة والسلام أنه ليس تستغرق الصراحة الظهور عن كافي، إذا كان الله ظاهر في الرد هذا عم يكفي، الصراحة لكل استراط لا وجه لاستراطها. فعلى كل حال مو بعيد أن مصول المصنف مو يعني الصراحة بمعنى الصراحة يعني كل نص الرد، لا كلامه مقصود العام من النص والسنة والظاهر في قبال الألفاظ المبهمة الغير الواضحة أصلا في ماذا في الرد، يعني قال يقول بما وراء الرد هذا سماع لم يكن هذا مقصودا لإصالة فيها دليل. لماذا نشترط الصراحة والظهور فيما يدل على الرد؟ يقول لأنه في قبال ذلك إذا جاء بلغض إن هذا اللغض مو صريح في الرد، فإحنا نشك في ماذا؟ يقول أن اللزوم على الأصيل بناء على مبنى اللي قلنا هو مبنى خلاف المشهور، مبنى المصنف يبني على أنه في البيع الفضولي الطرف الأصيل المعامل لازم عليه، موشي لازم على الطرف الأصيل. فإذا هذا باع الواثق باع كتاب زيد من أمر المشتري، أمر الطرف الأصيل في هذه المعاملة، أمر مو فضولي أصيل، هو مالك الدينار، هذه المعاملة على أمر لازم، قدم هذه الذكره سابقا، خلافا من المعروف من أن المعامله لا تكون لازمه لاي من الشنو الطرفين، لا هذا ولا هذا. المصنف يقول لا، هي لازمه على الطرف الاصلي. فاذا رد المالك الكتاب بلفظ مو صريح في ماذا في الرد، اذا رد بلفظ صريح ان هذه المعامله تخرج عن كونها لازمه على الطرف الشنو الاصيل، إذا ما رأيت تلك المعاملة شنو لازمة على الطرف الأصيل. فإذا شكينا أن هذا اللفظ يفيد الرد أو لا، يعني الشك في بقاء اللزوم على الطرف شنو الأصيل، فنستفحل شنو بقاء اللزوم على الطرف شنو الأصيل، لمعنى شنو أن هذا اللفظ مكافئ للرد، فلا بد من الألفاظ السنة الصريحة حتى يرفع اليد عن من؟ عن اللزوم على الطرف الأصيل. قال لإصالة بقاء اللزوم من طرف الأصيل، فمعنى أنه ما يكتفى بهذا اللفظ الغير الصريح في ماذا؟ فتبقى المعاملة على حالها ويبقى اللزوم على الطرف الأصيل على حالة بالاستصحاب. وقابليته من طرف المجيب. يعني قابلية اللزوم يعني مقصودة هذا وقال غير عجيب اللزوم بس مقصودة قابلية العقد للزوم من طرف المجيز. واضح؟ المجيز إذا رد بلفظ صريح العقد يخرج عن قول قابل كله لأن يكون لازما يخرج عن كله. إذا رده فإذا رد بعد إجازة بعد ذلك نرجع لشنو لازم لأن الإجازة بعد رد قلنا شنو هي؟ لا هي. واضح؟ فإذا جاء بلفظ الرد لأنه هذا يحقق الرد ما يحقق الرد فمعناه انشك في ماذا؟ انشك في أن هذا العقد قابل لأن يصبح لازما بلحوق الإجازة أو شنو؟ أو لا. الأصل شنو؟ بقاء العقد على قابليته باللزوم بالإجازة. لهذا المعنى العملي هو شنو؟ أن هذه الكلمة اللي جاء بها ليس لها أثر ولا تحقق شنو؟ الرد. وقابليته من طرف المجيز مقصود بهذا يعني بقاء قابلية العاقد لأن يصبح لازما بما لا بالإجازة. وكذا يحمل بكل فعل هذا الألفاظ الدالة على الرد يقول كذا يحمل بكل فعل مخرج له عن ملكه. يقول الرد ما يتوقف على أن يقول ردتوه فشختوه المالك لا لا أخرج ما يملكه والذي باعه الفضولي فضولان أخرجه عن ملكه المالك أخرجه عن ملكه بالناقل بالإتلاف وأمثال هذه الأمور. فإذا باع الفضولي كتاب زيد زيد إجا مالك الكتاب باع كتابه من شخص آخر عبد بيع فضولا أعتقه المالك. واضح؟ وليدة بيع فضولا وزوجها وهكذا. أي التصرفات المنافية لنفوذ هذا العقد الفضولي تعتبر فشخا بعقد السنة الفضولي وردا بعقد الفضولي. قال وكذا يحصل على الرد بكل فعل مخرج له عن ملكه بالنقل كما إذا باع وهذا وبالإتلاف إذا أتلفه باع أفرض طعاما له فضولا إجا هو مالك الطعام أكل الطعام أتلفه بعد مقمر الإجازة. وشبههما فالعك اعتقه عبد بيع فضولا فاعتقه المالك خلاص بعد ما هو هذا رد لهذا العقد الفضولي لهذا العتق بمنزلة الإتلاف كالعتق والبيع والهبة والتزويج. واضح؟ تزويج هذا أيضا يكون موجب شنو؟ موجب ليه؟ قلوا يا شنو لتحقق السنة الرد. مثالة المثالة إذا مر زوجة فضولان فزوجت نفسها من شخص آخر هذا تزويجها يعتبر ردا علما لهذا النكاح الفضولي ولهذا التزويج الفضولي والتزويج ونحو ذلك. والوجه في ذلك الوجه بأن هذه محققة للرد أن تصرفه بعد فرض صحته مفوت لمحل الإجازة لفرض خروجه عن شنو؟ عن ملكه. مفوت عن الإجازة وخرج عن ملكه فإذا خرج عن ملكه مفوت عن الإجازة لأنه إنما يجي الشيء الباقي على ملكه حتى شنو؟ حتى ينقل للطرف الآخر يتملك في مقابل شيء بالإجازة. أما إذا هو الكتاب باعه شنو معنى أنه يجي هذا العقد حتى ينقل للمشتري ياخذ الدينار بدلا ما له معنى اصلا. قال لان ذلك ان تصرفه بعد فرض صحته بعد فرض ان تصرفه صحيح بيع صحيح الهبه صحيحه العتق صحيح موتي التزويج صحيح بعد فرض صحته يكون محوط بمحل إجازة. بعد فرض صحته محوط لمحل إجازة لفرض خروجه عن شنو؟ عن ملكه أو ما هو بمنزلة الخروج عن الملك. هذا خلاص جينا إلى فرع جديد وهو التصرف الغير المخرج عن الملك. أكو بعض التصرفات تصدر من المالك لا تخرج الشيء عن ملكه لكن يقع إثنان في أنه يتحقق بها الراد أو لا يتحقق بها الراد من قديم استيلاد الجارية المبيعة فضولا إذا استولدها، من قديم إجارة البيت المبيعة فضولا، تزويج الأمة المبيعة فضولا، بيعت أمة بيعت فضولا فزوجها. هذا التزويج ما يخرج الشيء الأمة عن شنو؟ عن ملكه، لكنه هل يقايح على الثلاثي أنه هل هو ردا للعقد الفضولي أو ليس ردا؟ قال وأما التصرف الغير المخرج عن الملك كاستيلاد الجارية وإجارة الدار وتزويج الأماء فهو وإن لم يخرج الملك عن قاعدية وقوع الإجازة عليه إلا أنه مخرج له عن قابلية وقوع الإجازة من زمان العاقد. هذا يجي الكلام به سوى الله عز وجل. صلى الله عليه وسلم.